بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عقد الإجارة يقوم على أمور لا بد من توفرها، فهناك العاقدان وهما الشخصان فأشهر اللذان يتفقان على إبرام عقد الإجارة، ولا بد في هذين العاقدين المؤجر والمستأجر من أن تتوفر فيهما أهلية الإجارة، وذلك بأن يكون عاقلين بالغين مختارين غير مكرهين، كذلك يكون حرين، فلا تصح الإجارة استئجارا ولا تأجيرا من صبي إلا إذا كان مميزا وأذن له بالتصرف. فمثال ذلك، لو أراد الصبي أن يؤجر عمارة يملكها إرثا من والده فإنه لا تصح إجارته، مع أنه هو المالك الحقيقي لها، ولا يصح له أن يؤجرها إلا بإذن وليه. فإذا أذن له وليه صحت الإجارة. وكذلك لو كان عنده مال فأراد أن يستأجر بذلك المال شيئا فإنه لا تصح إجارته إلا أن يأذن له وليه. يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون بالغا عاقلا، فلا تصح الإجارة من مجنون، لا أن يكون المؤجر ولا المستأجر. وكذلك أيضا يكون حرا إلا إذا كان عبدا مأذونا له بالتصرف، ويكون كل من المؤجر والمستأجر مختارا، أي أنه أقدم على عقد الإجارة باختياره ورضاه، ولم يكن ذلك عن كره، فالإكراه يسقط الاعتبار لعقد الإجارة. فلو أن شخصا جبر على تأجير داره أو عمارته أو سيارته فإن العقد لا يصح. والعلماء رحمهم الله يقولون يشترط في العاقدين ما يشترط في البائعين، يعني من أهلية التصرف. كذلك يشترط ملكية المؤجر للشيء الذي يؤجره، فلا يجوز ولا يصح أن يؤجر الإنسان مال غيره إلا إذا كان وكيلا عن ذلك الغير، أو وليا قائما على شؤونه، أو يكون القاضي قد نصبه لرعاية مصالح المالك الحقيقي كما في المحجور عليه. هذا بالنسبة للمؤجر والمستأجر. أما بالنسبة لمحل عقد الإجارة، فمحل عقد الإجارة هو الأجرة والمنفعة، فالعاقدان يتفقان على تأجير شيء لقاء ثمن مدفوع أو لقاء أجرة معينة، وبناء على ذلك ينصب إيجاب كل من البائع من المؤجر والمستأجر على محل. هذا المحل إذا كان المنفعة السكنى مثل الفنادق ومثل العمائل والفلل الشقق والغرف، فإن المنفعة هي السكنى، فيقول له أجرني شقتك سنة بعشرة آلاف، فأصبح قال قبلت، فتقول انصب عقد الإجارة الإيجاب والقبول على منفعة هي سكن الشقة لمدة سنة وعلى أجرة وعوض وهو العشرة آلاف. فإذا عقد الإجارة ينصب على المنفعة والعوض المبذول لقاء المنفعة، سواء كانت المنفعة السكنة أو كانت المنفعة الركوب كركوب السيارات والقاطرات والطائرات ونحن ذلك، كل ذلك من الإجارة، وينصب عقد الإجارة على هذا النوع من المنافع. وأما بالنسبة للمنفعة التي هي محل للعقد فلها شروط فيبينها المصنف رحمه الله أن تكون منفعة مقصودة وأن تكون مباحة فلا تكون منفعة محرمة وأن تكون معلومة غير مجهولة ونحن ذلك من الشروط التي سيبينها رحمه الله. وأما الثمن والأجرة فكل ما صح ثمنا في البيع صح ثمنا في الأجرة فيجوز أن يقول له أستأجر منك هذه العمارة بعشرة آلاف ويجوز أن سيكون العوض وتكون الأجرة من النقد وهو الذهب أو الفضة فيقول له أستأجرها بعشرة آلاف ريال هذه فضة أو يقول أستأجرها بمئة جنيه من الذهب فهذا ذهب. وقد تكون الأجرة من المشمونات فأن يقول له أجرني عمارتك هذه سنة في هذه السيارة قال قبلت فحينئذ يكون العوض وتكون الأجرة من الأعيان. هذا محل العقد ينصب عقد الإجارة على منفعة وعلى ثمن أو عوض مدفوع لقاء هذه المنفعة. أما الركن الأخير فهو الإجاب والقبول وهو الذي يسميه العلماء بصيغة عقد الإجارة. صيغة عقد الإجارة تقوم على الإجاب أجرتك داري أجرتك سيارتي أجرتك أرضي إلى آخره ويكون هناك قبول من قوله قبلت أو رضيت ونحي ذلك مما يدل على القبول والرضا. إذن فعقد الإجارة يقوم عن هذه الأركان التي تشمل العاقدين وتشمل محل العقد وتشمل صيغة عقد الإجارة ولكل من هذه الأركان شروط لا بد من توفرها للحكم بصحة عقد الإجارة. وهذه الشروط هي جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع لكي يحكم بصحة عقد الإجارة باعتباره. وقد تقدم تعريف الشرط لغة واصطلاحا. وإذا قال العلماء يشترط لصحة عقد الإجارة أو لعقد الإجارة شروط لا بد من توفرها للحكم بصحته فهذه أو هذا النوع من الشروط يسمى بشروط الصحة. وإذا أردت ضبطها تقول هي جملة من الأسباب والعلامات والأمارات التي نصبها الشارع يعني أقامها للمكلف حتى يحكم بصحة عقد الإجارة أو عدمه. فأنت مثلا إذا جئت إلى أي عقد إجارة سألك رجلان اتفقا على عقد إجارة وقال اتفقنا على تأجير هذه السيارة بكذا وكذا لمدة شهرين أو لمسافة 1000 من الكيلومترات مثلا فأنت تنظر في هذا العقد والاتفاق بين الطرفين هل استوفى شروط الصحة؟ فإذا وجدت العلامات والأمارات التي نصبها الشارع وجدت أنه استأجر منه السيارة شهرا فالسيارة المراد بها الركوب وهذه منفعة وهذه المنفعة مأذون بها شرعا ثم هذه المنفعة معلومة لأنه حددها شهرا أو حددها بالمسافة فقال 100 كيلو متر مثلا وكذلك العاقدين والعاقدان وجدتهما على الصفات المعتبرة شرعا للأهلية ووجدت فيهم الصفات المعتبرة شرعا لأهلية العاقدين فبعد ذلك كله بعد وجود ذلك كله تقوم عقد الإجارة صحيحا. فأنت تحكم بصحة الإجارة من خلال هذه العلامات والأمارات التي نصبها الشرع للحكم بصحة عقد الإجارة. فهذا معنى قول العلماء يشترط الصحة أو شروط صحتها. كل ذلك يقصد من أن تبين العلامات التي ينظر الفقيه من خلالها إلى العقد وكذلك ينظر القاضي والمفتي فيحكم بصحة عقد الإجارة وعدمه. إذن أي عقد إجارة لو جاء الشخص وقال عندي عقد إجارة لبيتي أو عمارتي أو سيارتي أو مزرعتي فأول ما تنظر في شروط الصحة وعندك شروط تتعلق بالشخصين الذين اتفقا على هذا العقد وعند الشروط تتعلق بالمنفعة نفسها سكن الدار. والمقصود من هذه السكنة هل هو معلوم به شرعا أو غير معلوم به شرعا، هل هو معلوم أو مجهول، ونحن ذلك من الشروط المعتبرة. فإذا وجدت العلامات والأمارات المعتبرة من حكم الصحة قلت العقد في حكم الشرع صحيح، وإن وجدت أي شرط من هذه الشروط قد اختل تقول العقد غير صحيح. جاءك رجلان وقال اتفقنا على أن أؤجره سيارة ب10,000 لمدة سنة، فلما اتفقنا على ذلك أحضرت السيارة فلم يرضها وسخط السيارة وقال هذه السيارة أنا لا أقبل هذه 10,000. إذن سيلزمه عند القاضي اختصم إليك وأنت في القضاء، أو سألاك كفتوى وقال اتفقت مع فلان على إيجار في السيارة ب10,000 لمدة سنة، وبعد أن اتفقنا ودفع المال رجع عننا فجئته بالسيارة فامتنع من قبولها. تقول له هل السيارة كانت معلومة ومعروفة عند المستأجر؟ قال لا. هل وصفت السيارة صفة تزول بها الجهالة؟ قال لا. تقول إذن انصب عقد الإيجار على شيء مجهول الذي هو السيارة، ومن حق المستأجر حينما نظر إليها فلم تناسبه أن يرجع، لأنه يريدها لمنفعة قد يرى في غالب ظني أن مثلها لا يقوم بهذه المنفعة. إذن فأنت حكمت بفساد هذا النوع من العقد لجهالة العين المؤجرة. ولو قال له أؤجرك شقة في داخل مكة ب10,000 فيها 4 غرف بصفات هي كذا وكذا وكذا، يعني صفات الشقة، لكن لم يحدد مكانها، فاتفق معه ودفع له جزءا من الأجرة، فلما مضى لكي يريها الشقة وإذا بها نائية أو بعيدة عن الحرم، فقال له أنا لا أريد هذه الشقة أو لا أرضى بهذه الشقة. إذا اختصم إليه تقول اتفقتما على إجارة شيء فيه جهالة، كان المنبغي أن تحدد مكان الشقة وأن تحدد مكان العمارة. طيب لو أنهما اتفقا على تأجير عمارة أو سكن ووصف هذا السكن فقال له وأجرك عمارة بجوار الحرم وهذه العمارة من صفاتها كذا وكذا وكذا ووصف العمارة وصفا تاما، قال قبل ب10,000 قبل. فلما جاء إلى العمارة وجد أن هناك صفات لم توجد، وأنه ذكر له صفات لم يرها في العين المعجرة، فقال له لا أريد. تقول نعم من حقك، لأن الإجارة لا تصح إلا على شيء معلوم، ولما وصف لك صفة وصف لك المؤجر أو وصف لك العين المؤجرة واختلفت الصفة فلك خيار الرؤية، مثل ما تقدم معنا في البيت. فإذا أجر شيئا حاضرا ناظرا وقال أؤجرك هذه العمارة وأشار إليها وأؤجرك هذه السيارة، فحينئذ إذا استطاع أن يستجليها ويعرف صفاتها فإنه يستجليها ويعرف صفاتها. ولذلك لا بد من معرفة العين المؤجرة، وخلو العقد من الجهالة في العين المؤجرة معتبر. فإذا لا بد من وجود الصفات، يعني الشريعة حينما تذكر أو يذكر الفقهاء هذه الشروط ينبغي لطالب العلم قبل أن يدخل في الشروط حينما يقرأ يشترط لصحة عقد الإجارة، يشترط لصحة الحج، يشترط لصحة الصوم، ينبغي أن يعلم أن هذه الشروط يقصد منها أمران. الأمر الأول رفع الظلم عن العباد في الحقوق والمعاملات التي تقع بينهم، والأمر الثاني معرفة ما أذن الله به من العقود وما حرمه. فإذا هذه الشروط في الأصل لا تأتي من فراغ، لا تأتي إلا بدليل شرعي أو أصل شرعي يدل على اعتباره. مثلا لو قال لك قائل لماذا تشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة؟ تقول لأن الشريعة شريعة عدل ولا تجيز للمسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل، فالمستأجر إذا استأجر شيئا مجهولا فتح الباب لأهل الفساد أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، فيأتيه ويقول له أجرك عمارة ب100,000، قال قبل فظنك أنها في مكان طيب فتظهر في مكان غير طيب. وقد قررنا هذا وبيناه وجه اشتراط الشريعة وتشديدها في عقود المعاوضات في عند كلامنا على شرط العلم للثمن والمثمن في البيع. فالحاصل أن شروط الصحة هي جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بصحة العقد. وبناء على ذلك هذه الشروط التي سيذكرها العلماء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط ورد النص بها وبينها نص الكتاب والسنة، وشروط فهمت من أدلة الشريعة أو مقاصدها العامة أو نبه الشرع على النظير بالنظير على نظيره. فمثلا عندنا عقد البيع، عقد البيع مثل عقد الإجارة، والله عز وجل جعل الأشياء أمرنا أن جعل الأشياء معتبرة بعللها إذا كانت معلمة، وهذه العلل يقصد منها النقاط ويلحق بها ما هو شبيه بها في تلك العلة. فإذا وجدنا عقد الإجارة آخذا حكم عقد البيع لأن المستأجر دفع المال لقاء المنفعة، والبائع والمشتري دفع كل منهما ما بيده لقاء الآخر، فأصبح من عقود المعاوضة. وبناء على ذلك كما أن الشريعة اشترطت في البيع العلم وانتفاء الجهالة ونهى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن بيع الغرر، نقول لا يصح ولا تصح الإجارة إذا كانت على وجه الغرر. وكما أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأكل أموال الناس بالباطل فنبيع تجارة على سبيل الكر أو على سبيل الغش الذي يؤكل به المال كله أو بعضه بالباطل، كذلك لا يجوز للمؤجر أو المستأجر أن يأكل مال أخيه بالباطل. فهو إذا أجره ثمارة على أنها موصوفة بصفة كاملة فدفع له 10,000 هي أجرة مثلها في الكمال، فتبين أنها ناقصة وأن مثلها يستحق 5,000 التي هي نصف الأجرة، يكون قد أكل النصف الباقي بالباطل. فإذا هذه الشروط إما أن تكون منصوصة كقوله عليه الصلاة والسلام من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، فهذا بين وحدث ولا بد من العلم بالأجرة، وإما أن تكون ملحقة بالمنصوص عليه لأن الشريعة قواعدها كلية وأصولها عامة والفرع تابع لأصله، وكذلك يلحق الخاص يلحق النظير بنظيره عند وجود العلة المقتضية للإلحاق. قال رحمه الله
تعالى تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار.
إذا قال المصنف تصح بثلاثة شروط بأربعة شروط فتقرن الشرط بقوله تصح فتقول هذا شرط صحة، لأن هناك شروط صحة وشروط هنا وهناك شروط وجوب. فشروط الصحة تكون في العبادات وتكون في المعاملات، تكون في العبادات تقول لا تصح الصلاة إلا من العاقل، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان على شرط الصحة في عبادة. ويكون شرط الصحة في المعاملة مثل أن تقول يشترط للصحة البيع العلم الثمن والمثمن، هذا شرط الصحة، متى ما وجد حكم بصحة البيع ومتى ما فقد حكم ببطلانه. قوله أولها
معرفة المنفعة،
أولها معرفة المنفعة. إذا اتفق العاقدان على إجارة فلا بد من أن يحددا المنفعة التي اتفق على إجارة أو الإجارة من أجلها. وعقد الإجارة ينبغي على طالب العلم أن يعلم أنه ينصب على المنافع المباحة والمأذون بها شرعا كلها، فيشمل أي منفعة أذن الله بها وهي مباحة يجوز التعاقد عليها. يجوز أن تستأجر شخصا من أجل أن يحمل المتاع، ويجوز أن تستأجره لتنظيف الدار، ويجوز أن تستأجره للحداجة للإجارة، وتستأجر الخادم للطبخ، وأن تستأجر لبناء الدار، وأن تستأجر لإصلاح المزرعة، وأن تستأجر لراعي الغنم، وأن تستأجر لكل شيء من المنافع المباحة. إذن لا بد أن نعلم أن عقد الإجارة ينصب على المنفعة، يعني محل العقد مصلحة ومنفعة يريدها أحد العاقدين لقاء مبلغ وعوض يدفع. فإذا كان عقد الإجارة ينصب على المنفعة، فينبغي فقها أن نقول لا نصحح عقد الإجارة حتى تحدد المنفعة. وخذها قاعدة، أي اتفاق بين طرفين في شيء متردد بين أشياء عديدة غير متكافئة وغير متساوية لا يأذن به الشرع. السبب في هذا أنه لو اتفق الطرفان على شيء متفاوت ومحتمل لأشياء متعددة متفاوتة فإنك لا تأمن الخصومة بين الطرفين. وهذا ذكرناه في البيع، حينما يقول له بعتك سيارة من سياراتي والسيارة فيها الجيد وفيها الرديء، فإذا لا يصح البيع، لأنه يحتمل أن يدفع 10,000 لقاء سيارة جيدة فيقول له خذ هذه الرديئة، فيقول له لا كيف تبيع لي هذه الرديئة؟ يقول أنت اتفقت معي على سيارة فألزمك بأي سيارة. فإذا لو اتفق العاقدان في عقد الإجارة على منفعة مجهولة قال له تأتي وتشتغل عندي، ماذا أشتغل؟ الله أعلم، أي شيء شغل فيه تشتغل فيه ما يجوز. الاحتمال أن يكون ظن الأجير في شيء يعلمه وشيء يحسنه فإذا به في شيء لا يحسنه، واحتمال أن يكون في شيء يظنه خفيفا عليه فإذا به ثقيل عليه، فإذا لا يصح أن يقع عقد الإجارة إلا على شيء معلوم. وهذا يعني يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية، وأنها تريد العاقل وهو الأجير أن يدخل للإجارة مطمئن القلب مرتاح النفس والبال، يعرف من الذي له ومن الذي عليه. ثم انظر إلى حكمة الشريعة أنه لو اتفق الطرفان على شيء مجهول لا يستطيع العامل أن يقدر أجرته لأنه لا يعلم مدى العمل المطلوب منه، فهو يقول له أستأجرك يوما تشتغل عندي ب100، فإذا ما يستطيع أن يعلم هل العمل الذي يطلبه منه يستحق 100 أو لا يستحق، وحينئذ يختلف. فلربما أنه ظن أن العمل يستحق 100 فإذا به عمل يستحق 200، فإذا لا يجوز، هذه قاعدة، لا يجوز أن يردد أحد العاقدين العاقد الآخر في شيء محتمل ما بين السلامة وعدمها، أو في شيء محتمل ما بين الجودة والرداءة، بل لا بد من التحديد. معرفة المنفعة، المنافع مثل ما ذكرنا عامة، المنافع تشمل السكنة وركوب الدار، يعني الآن مثلا حينما تؤجر تاكسي التاكسي أو نحوه من أجل الركوب، ونحن نمثل بأشياء معاصرة، لأن طلاب العلم إذا ضربت لهم الأمثلة بالجواب والأشياء القديمة ما يحسنونها ولا يستطيعون تطبيقها على ما يعيشون. الآن المنافع الموجودة التي نجدها أو يمارسها كثير من الناس في أيامه، مثلا إجارة السيارات للركوب، إجارة الباخرات للركوب، إجارة القاطرات الطائرات، كلها إجارة، لأنك لا تريد شراء السيارة بنفسها ولا الباخرة بنفسها ولا القطار بنفسها ولا السيارة بنفسها، وإنما أردت مصلحة معينة ومنفعة معينة تأخذها من هذه العين. فإذا لو قال له أريد منك أن تؤجرني سيارتك، إذن المنفعة معلومة وهي تأجير السيارة للركوب، أن تكون المنفعة معلومة، فلا يصح المنفعة المجهولة. فلو قال له أستأجرك على أن تعمل عندي كل شهر ب1000، قال ماذا أعمل عندك؟ قال أي عمل، أي عمل منفعة مجهولة، فهل هو عمل بناء، عمل شدادة أو خياطة أو إجارة أو غير ذلك؟ إذن المنفعة مجهولة فلا تصح الإجارة، لا بد من العلم بالمنفعة. قال رحمه الله
معرفة المنفعة تسكنا دار،
معرفة المنفعة تسكنا دار تمثيل. وينبغي أن ننتبه أن هنا عندنا ترتيب في الشروط، فأولا نعرف المنفعة، وبعد معرفة المنفعة هناك أيضا شروط في المنفعة نفسها، وبعد ذلك نستطيع أن نحكم هل العقد يصح على هذه المنفعة أو لا يصح. فالعلماء حينما ذكروا المنفعة من أجل الآن أن يحدد طالب العلم الشروط المتعلقة بالمنافع، وعندنا شروط تتعلق بالعاقدين كما بينا. فالآن ابتدأ رحمه الله بالمنفعة لأن الأصل، ابتدأ رحمه الله بشرط المنفعة لأن الأصل في عقد الإجارة المنفعة. ولذلك إذا سألك السائل ما الفرق بين البيع والإجارة، تقول البيع ينصب العقد على الذات والمنفعة كذا، فأنت تشتري السيارة عينها وذاتها وتملك ركوبها والاتفاق بها، وتشتري العمارة والأرض بذاتها وتملك التصرف فيها في منافعها من سكنى ونحو ذلك. أما في الإجارة فلا، ينصب العقد على المنفعة. ومن هنا سنبين أنه لا يصح أن نقول عقد إجارة ينتهي إلى التمليك، لأن هذا أبدا لا يعرف في الشريعة، إما عقد إجارة واضح بين وإما عقد تمليك واضح بين. أما تقول عقد إجارة ينتهي بالبيع، عقد بيع وإجارة ما ينصح، لا بد وأن تحدد عقد البيع للذات والمنفعة تبع، وعقد الإجارة للمنفعة دون الذات. وسنبين هذا إن شاء الله مقرر ووضح كلام العلماء رحمه الله في مثل هذا. إذا لو فتح الباب للتلاعب بالحقائق الشرعية والمصطلحات الشرعية لأحدث الناس من العقود ما لا يحصى كثرة من العقود الفاسدة، وتذرعوا وخلطوا. ولذلك كان العلماء يقولون مما يخشى نصف الفقيه، لأنه يأتي ويضبط شيئا ولا يحسن تخريجا، فهو يأخذ عقد الإجارة مشروع وعقد البيع مشروع، إذن يجوز إجارة تنتهي بالبيع. يقول الإجارة مشروعة والبيع مشروع، لكن الله أذن بالإجارة لوحدها وأذن بالبيع لوحده، فإذا لا يصح أن يركب الشخص شيئا ثالثا لا يعرف بالشريعة أنه عقد خليط بين العقدين. فإذا المنفعة، لما قال معرفة المنفعة، معناه أن عقد الإجارة في الأصل منصب على المنافع لا ينصب على الزواج. وسيقرر هذا في الفصل الثاني إن شاء الله، سيأتي الكلام على ذلك ونبين لماذا يفرق العلماء بين هذين النوعين من العقود. قال رحمه الله: كسكنى دار. سكنى الدار، الدار التي هي مثلا العمارة أو البيت. العمارة والبيت إذا أجرت تؤجر لأغراض متعددة، فممكن للشخص أن يؤجر العمارة للسكن، وممكن أن يؤجرها مستودعا يحفظ فيه أشياء، وممكن إذا أجرها للسكن أن يؤجرها لنفسه، وممكن أن يؤجرها لولده. فإذا لا بد من تحديد محل العقد، يعني أنا أستأجر منك هذه العمارة للسكن، لأنه لو استأجرها لوضع متاعه فيها ربما كان ذلك أضر بالعين المؤجرة، يعني يضر العمارة. فهو إذا جاء يستأجر لابد أن يقول أستأجر هذه العمارة للسكنة. فلو أنه استأجرها وسكت، ثم فوجئ مالك العمارة بعد أن أجرها وتم العقد بينهما، فوجئ به قد جاء مثلا بأمتعة وأدخلها في العمارة وجعل العمارة كالمستودع لأغراضه، فقال له مالك العمارة: إنما أجرتك العمارة من أجل السكنة. قال: لا، أنا استأجرت العمارة ودفعت 10,000 والعمارة ملك لي. فنقول: هل اتفقتما على أن تؤجر للسكنة أو تؤجر من أجل حفظ المتاع الذي هو الاستيداء؟ قال: ما تكلمنا على شيء. نقول: طيب، إذا لم تتكلم على شيء، هل هناك عرف وبيئة موجودة جعلت مالك العمارة أن يسكت؟ وهذا موجود في بعض الأحيان، تسكت لأن هذا شائع وذائع أنك إذا أعطيت العمارة تسكن. قالوا: نعم، العمائر تؤجر للسكنة. فنقول للمستأجر: قد اعتديت وخرجت عن العرف، وبناء على ذلك لا بد من رضا مالك العمارة بإجارتها على هذا الوجه، وإلا فسخ العقد بينكم. إذن معرفة المنفعة كسكنى دار، لا بد أن يقول له: أستأجر منك هذه العمارة للسكنة. وكذلك أيضا الدكاكين، يمكن تؤجر الدكاكين، يقول: أستأجر هذا الدكان من أجل أن أفتح محل، أو أستأجره من أجل أن أحفظ حوائجي فيه. فإذا لا بد أن يحدد المنفعة، وهذا كما ذكرنا كله من باب قفل أبواب المفلية للنزاع، لأنه ربما استأجر شخص بطريقة وانتفع بطريقة أخرى، وهذا يضر بأعيان الناس. يعني لو فرض مثلا أنه استأجر سيارة، قال له: أريد منك هذه السيارة، أستأجر منك هذه السيارة يوما ب100، كما هو موجود الآن إجارة السيارات. إجارة السيارات على طريقتين: إما أن يقول لك: خذ هذه السيارة اليوم ب100، أو خذ هذه السيارة كل 100 كيلو ب100، كله جائز. يعني سواء جعل العقد عن طريق المسافة أو جعل العقد عن طريق الزمان. مثل العامل تأتي وتقول له اشتغل في بناء هذا الجدار اليوم بمئة يجوز، إذا قدرت عمل بالزمان. أو تقول له اشتغل في هذا الجدار 3 أمتار في مترين أعطيك على كل متر 50 إذا ب150 يجوز أن تقدر بالمسافة ويجوز أن تقدر بالزمان. فلو أخذ السيارة واستأجرها ب100 ريال يوما، ثم أخذ السيارة فوضع فيها مثلا حمل فيها أمتعة وحمل فيها أغراض شخصية تؤثر على السيارة، تضرب السيارة، السيارة معدة للركوب، فوضع فيها أمتعتها، فقال له مالك السيارة ما هذا؟ قال أنا استأجرت السيارة ومن حقي أن أنتفع بها يوما كما أشاء. نقول لا، معرفة المنفعة. إذن حينما يحددان المنفعة ينتفي الضرر وينتفي الخصومة، لكن إذا لم يحدد المنفعة أضر أحدهما بالآخر وأفضى ذلك إلى خصومة الطرفين. فلا بد من معرفة المنفعة كسكن دار. قال رحمه الله مثل سكن الدار. سكن الدار في القديم سكن الدار، في زماننا استئجار الفلل والعمائر والشقق والغرف الفنادق، كل هذا يعتبر آخذا حكم سكن الدار. مسائل الفنادق المعاصرة وإجارة الفنادق تتخرج على ما ذكره العلماء في إجارة البيوت وسكن البيوت، لأن المراد بها منفعة السكنة، فجنس المنفعة واحد ونوع المنفعة واحد، وبناء على ذلك نقول إنه يجوز أن يستأجر منه العمارة بالسكنة، أو يستأجر الدار الفلة بالسكنة، أو يستأجر الغرفة مثل الاستراحات في السفر. لو قال له أجرك هذه الغرفة تستريح فيها أنت وعائلتك الساعة ب10 ريال، هذه إجارة وجائزة ومشروعة، لأنه حدد المنفعة والمنفعة معلومة وهي السكنة. وبناء على ذلك إذا حصل الاتفاق بين الطرفين على منفعة معلومة فلا بأس. قال رحمه الله كسكنى دار
وخدمة آدمي.
وخدمة آدمي، الآن ذكرت مثال من العقارات، منافع العقارات، شرع في منافع الحيوان، والحيوان المراد به الحي سواء كان من الآدمي أو غيره، لأن الله وصف بالحيوان مطلق الحياة، فقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية. فسكن الآدمي خدمة الآدمي أي تكون المنفعة معلومة كخدمة الآدمي، فتقول لرجل أستأجرك يوما ب100 على أن تخدمني، أو تخدم والد المريض، أو تستأجر امرأة لخدمة الوالدة أو الزوجة باليوم أو بالشهر أو بالسنة، وتحدد لها أعمالها، تقول تخدمين في هذا البيت، تقومين مثلا بالطبخ، تقوم بالطبخ أو تقوم برعاية مصالح البيت، تقوم مثلا إذا استأجر الآدمي لغير البيت مثل المزرعة تقول استأجرك شهرا ب1000، على أن تقوم بسقي النخل وتنظيفه ورعايته كما تقدم معنا في المساقات، أو يقول له استأجرك في رعي الغنم، غنمي أو إبلي أو بقري ترعى عندي الغنم كل شهر أعطيك 800 ريال، هذا جائز، ويقوم على رعاية الغنم ويصلحها ويرتفق بها ونحو ذلك من مصالحها المعروفة بالعرف. إذن خدمة الآدمي سواء كان في خدمة المنازل، أو تقول له في خدمة السيارة قيادة السيارة، أو يكون في خدمة الدواب أو خدمة مصالح كالزراعة ونحوها، كل ذلك جائز. أو تأتي به في ورشة أو منجرة أو مكان حدادة، تقول له اشتغل عندي هنا الشهر ب100، الشهر ب1000، أو اليوم ب100، تحدد له عمله وتحدد له إجرته، فهذه منفعة معلومة. أما لو قلت له كما ذكرنا اشتغل عندي وأعطيك 1000 في الشهر، أو تأتي عندي خادما وأعطيك 1000 في الشهر، هذا مجهول، لا بد أن يكون على علم بما يطلب منه حتى يكون على بصيرة من عقله للإشارة.
وتعليم علم
يستأجره من أجل أن يعلم العلم، ومن أمثلته في زماننا أن يستأجر المعلم لتعليم ولده، أو يستأجر المدرسة، المدارس الأهلية الموجودة الآن تعتبر إجارة، يدفع للمدرسة أجرة شهرية على أن تقوم هذه المدرسة بتعليم الطالب على ما هو متبع ومعروف بالأعراف المسلمين، يعلم العلم الذي يعرف بحيث لا يكون هناك تقصير ولا إخلال. فإذا اتفق على تعليمه ينبغي أن يحدد العلم، فيقول له مثلا أريدك أن تعلم ولدي تحفظه القرآن، فإذا أراد أن يحفظ القرآن يحدد القراءة التي يريد أن يحفظه عليها، ويحدد له القراءة نفسها هي بالتجويد أو بدون تجويد، ويحدد له ما يطلب منه بالعرف، يعني أن يقوم بتعليم ولده بالمعروف. فإذا اتفق على ذلك قال أعطيك في اليوم 100 أو أعطيك في الشهر 1000، فإذا اتفق معه على ذلك فهذا على القول بجواز الإجارة على تعليم القرآن تصبح منفعة تعليم القرآن. كذلك أيضا يقول له تعلم ولدي علم الفرائض، أو علمني علم الفرائض، أو أتعلم عندك علم الفرائض الساعة 100، هذا لا بأس به. وهكذا على القول بجواز الإجارة عن العلوم الشرعية. وكذلك أيضا علم الحساب، لو قال له علم ولدي علم الحساب وحدد له مستوى الطالب، وحدد له الكتاب الذي يريده أن يقرأه، وحدد له الساعات، وحدد له المدة، واتفق على ذلك فلا بأس، هذا تعليم العلم. المهم أن يكون العاقدان المؤجر والمستأجر أن يكون على بينة وبصيرة وتوضع هذه الشروط. لماذا نقول أن تكون معلومة؟ حتى يعرف من الذي له ومن الذي عليه. فإذا وقع أي خلل من المعلم نستطيع أن نعرف حق الطالب وحق المعلم، ويمكننا عندها أن نقول يجب على المعلم كذا أو يجب على الطالب كذا، ونحو ذلك مما يترتب سواء كان الإخلال من الطالب أو كان من المعلم. إذن لا بد أن تكون المنفعة معلومة كتعليم علمي. تعليم العلم يكون علما شرعيا وعلما دنيويا مباحا كعلم الطب وعلم الحساب. إن كان بعض العلماء يقول علم الحساب قد يكون شرعيا لأنه يستعان به بعض أنواع الفرائض والهندسة ونحو ذلك من العلوم الغير المحرمة والمباحة شرعا، فيجوز الإجارة لتعليمها. قال رحمه الله وتعليم العلم يعني وتكون المنفعة معلومة، كان يقول له أستأجرك شهرا بألف أو ألفين في تعليم ولدي كل يوم ساعة في علم الحساب أو علم الفرائض أو علم الفقه أو نحو ذلك، ولا بد أن يحدد تلك المنفعة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني معرفة الأجرة.
إذن نخلص الخلاصة في الشرط الأول معرفة المنفعة، وقلنا إن هذا الشرط بلا خلاف بين العلماء رحمه الله، كل العلماء مجمعون على أنه لا تصح الإجارة على شيء مجهول أو على منفعة مجهولة، فإذا كانت المنفعة مجهولة فلا تصح. وعلى هذا لا بد من تحديد نوع المنفعة، ويكون كل من العاقدين على علم بالشيء المطلوب أو الشيء الذي تدفع الأجرة في مقابله. قال رحمه الله
الثاني معرفة الأجرة.
الشرط الثاني معرفة الأجرة. من المعلوم أن هناك منفعة وهناك أجرة في مقابل المنفعة، والأجرة مأخوذة من الأجر، وأصل الأجر العوض عن الشيء، سواء كان عوضا من الدنيا أو عوضا من الآخرة، ولذلك سمى الله ثواب الآخرة أجرا. وأما بالنسبة للأجرة هنا فالمراد بها ما يدفع لقاء المنفعة. هذه الأجرة إما أن تكون من النقدين الذهب أو الفضة، أو تكون من غير النقدين، فيقول له مثلا اعمل عندي شهرا بمئة ريال، يوما بمئة ريال، هذه أجرة بالنقد بأحد النقدين، أو اعمل عندي شهرا بعشر جنيهات من الذهب، هذه أجرة من الذهب. وقد تكون الأجرة من غير الذهب والفضة، مثل أن يجعل الأجرة من المنقولات كالأطعمة، كما يقول له اعمل عندي يوما وأعطيك صاعا من التمر من نوع كذا وكذا. فقال رحمه الله أن تكون الأجرة معلومة، يعني الشرط الثاني أن تكون الأجرة المدفوعة لقاء المنفعة معلومة، فلا تصح الإجارة على أجرة مجهولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليعلمه أجرا، فدل قوله فليعلمه أجرا يعني ليعلمه ويبين له حقه. والسبب في هذا كما هو معلوم العدل، فينظر العامل هل الأجرة التي تدفع لقاء عمله مناسبة أو غير مناسبة، هل يرضى بها أو غير أو لا يرضى بها، وهل تعبه وعرق جبينه، وهل تعبه وعرق جبينه وخده ونصبه يستحق هذا الأجر أو لا يستحق، فإن شاء رضي وإن شاء طالب بالعفو. فإذا الأجرة لا بد أن تكون معلومة، فمثل ما حفظت الشريعة حق ربي المستفيد والآخر المنفعة، حفظت أيضا حق الأجير وحق مالك العين أن يكون على علم بالثمن والمال المدفوع لقاء المنفعة التي يبذلها. فيشترط أن تكون الأجرة معلومة. فلو قال له اعمل عندي شهرا وأعطيك أجرة، قال كم أجرتي؟ قال أرضيك، فلا يصح، لأن أرضيك هذه جهالة، ما ندري، قد يكون الذي أرضي به لا يرضى بمثل ذلك العامل، فقد يكون رب العمل الذي طلبه بخيلا شحيحا، وقد يكون العامل شرها طماعا، فليس هناك قاسم مشترك يمكن من خلاله معرفة الحق. فإذا الشريعة لا تجوز هذا، ومن الخطأ ما يقع بعض الأحيان، يأتي الإنسان يركب في السيارة ويستأجرها دون أن يعلم الأجرة، وفي بعض الأحيان تأتي تقول له بكم، يقول ما يهم، يعني المال مالك حلالك، ما ينفع هذا. ولذلك كثير ما تقع المشاكل بهذا الأسلوب، ويفرج الإنسان ويقع في نوع من الحرج، فيقول لك ما يهم، ما يهم المال مالك، أو يقول لك العامل ما يهمك، يعني إن شاء الله يعني أنت كريم أنت كذا. فإذا جاء يشتغل عندك وأعطيته أجرة 100 ريال التي هي أجرة مثله، قال لا ظلمتني، ثم تقول له خذ حقك، قال لا ما أخذ. والشخص الذي يخاف الله ويتق الله قد يستغل مثل هذا، فيقول له لا أبدا ما أخذ منك إلا يوم القيامة، نوع من التلاعب على عواطف الناس وأذية الناس، فهذا يفتح باب لحاف النفوس أن يستغل الغير. الشريعة لا تجيد هذا، وهذا يجعلنا نعلم أن هذه الشروط ما جاءت من فراغ. وطالب العلم حينما يقرأ هذه الشروط أو بعض من لا يحتاج فهم الشريعة يقول لماذا تشددون عما تشترط؟ تشترط هذه حقوق، وينبغي أن تعلم ما الذي لك وما الذي عليك. ويدخل الإنسان، يدخل الأجير والمستأجر، كل منهما يدخلان إلى عقد الإجارة على بينة وبصيرة وطمأنينة قلب. الآن يعلم ما الذي له وما الذي عليه، ورب العمل يعلم ما الذي له وما الذي عليه. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الآية جاءت تبين أن مقصود الشرع أن لا يظلم العبد ولا يظلم. لما قالت هذا صحيح ما جاءت في الدين، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، جاءت في هذه الأموال لكنها نبهت على أن مقصود الشرع قسم أبواب الظلم. فلا يجوز للشخص أن يأتي إلى عقد إجارة مجهولة ويقول له بعدين نتفق، ما اختلف إن شاء الله، أنت طيب أنت كريم. وهكذا العامل إذا جاء قال له كم ستعطيني، يقول ما يهمك، ثم يجره بقوة ويقول أبشر إن شاء الله أرضيك، ويستغل ضعفه. فهذا كله لا يجوز، وينبغي على المسلم أن يتفق مع العامل وينظر مدى رضا العامل، وهل هو راض بذلك أو غير راض. فإنه إذا قال له سأرضيك التزم بأن يرضيه، والله يعينه، ما ندري بعض الناس يرضيه القليل وبعضهم لا يرضيه. وابن آدم لو كان له واديان التمس أو سأل ثالثا لهما. فإذا لا يفتح هذا الباب، وينبغي على المسلم أن يعلم ما الذي له وما الذي عليه بتحديد الأجرة في ركوب مثلا السيارات، أو في إجارة العمال أو الخدم أو نحوهم، ينبغي أن يعلم ما الذي لهم وما الذي عليه، معرفة الأجرة.
قال رحمه الله وتصح في الأجير والضير بطعامهما وكسوتهما.
وتصح في الأجير والضير، الأجير وهو العامل، والضير المرأة المرضعة، بكسوتهما بطعامهما وكسوتهما. إذا قال له اشتغل عندي وأطعمك وأكسوك أو اشتغل عندي على طعمة بطنك فلا بأس. لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعمل عند آل صفوان بذلك. وكذلك أيضا قالوا إن الطعام له قيمة، يعني لو قال له اشتغل عندي على أن أطعمك أو اشتغل عندي على أن أطعمك وأكسوك فإنه حينئذ وأكسيك فإنه في هذه الحالة يطعمه بالمعروف ويكسيه بالمعروف، فله طعام مثله وكسوة مثله، يكون له طعامه بالمعروف وما درج عليه الحر. وعلى هذا تجوز الإجارة بالمنقولات مثل الأطعمة، ومثل أن يقول له مثلا يحدد له الإجارة بالمنقولات لا تختص بالأطعمة، ممكن بالكساء. لو قال له أوصلني إلى الحرم وأعطيك بطرتي يصح هذا، فإن العرف ما درج في هذا، لكن الشريعة تجيز كل عوض مباح، يعني لا يختص عقد الإجارة بالذهب والفضة ولا يختص بالطعام ولا يختص بالكساء، وإنما يشمل كل عوض مباح معذور من الشرع. يجوز أن يقول له على ثوب أو مثل ما يقع بالكسوة، مثل ما ذكر المصنف ترضع صبيه على أن لها الكسوة فيكسوها بالمعروف، كسوة الشتاء وكسوة الصيف، وهكذا بالنسبة للعامل. لكن إذا كان الطعام غير معلوم وفيه جهالة ويختلف أحوال الطعام فإنه لا تصح، لأنه يردد حتى يحدد له نوعية الطعام الذي يطعمه. وبناء على ذلك لو قال له اشتغل عندي الشهر بثمانمائة ريال وطعامك علي، اشتغل عندي الشهر بثمانمائة وأنا أطعمك يعني طعامك علي، فحينئذ إذا جاءه بطعام كان يعطي مثلا الأرض بدون لحم حينئذ ظلمه، لأن العامل مثله يكون عنده أرضه ويرتفق بأرضه بإدانة يجر العرف بذلك. فلو جاء ورمى له الأرض وقال له يعني اصنع طعامك، أو جاءه بطعام خفيف مثل المكسرات ونحيا وقال له هذا هو طعام، لا يجوز. إذا الطعام لابد أن يحدد، ما يقول له وأطعمك هكذا، لا، لم يحدد، يقول له أطعمك مثلا أنا أطعمك كل يوم مثلا دجاج أو أطعمك اللحم، يحدد له حتى يعرف حق العامل. أما إذا كان لم يحدد وكانت فيه جهالة فإنه لا يصح ذلك حتى يحدد نوعية الطعام، ويكون ذلك بالمعروف دفعا للضرر عن العامل.
وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. قال رحمه الله: وإن دخل حماما أو سفينة.
وإن دخل حماما، الحمام في زماننا يطلق على مكان قضاء الحاجة، لكن في القديم الحمام كان موضع الاغتسال، وكانت هذه الحمامات لها طريقة معينة إلى زماننا لا تزال توجد، يسخن فيها الماء ويغتسل فيها. فكانت البيوت ضيقة وكان الناس يصعب عليهم أن يغتسلوا في بيوتهم، يحتاجون إلى هذا النوع من الأماكن يغتسلون فيه ويتنظفون، خاصة العمال ونحن من يصعب عليه وجود مكان يغتسل فيه. فهذا النوع من الأماكن كان يؤجر، فيدخل ويستأجر الحمام، يستأجر يحدد له الماء ويحدد له الاغتسال. فهذا النوع من الإجارة صحيح وجائز. كيف تقرر الجواز؟ إذا جئت لأي عقد، مثلا أنا أمامنا الحمام للاغتسال، تسأل أول شيء ما هي المنفعة المقصودة من الحمام؟ غسل البدن، هذا الجواب. السؤال الثاني: هل غسل البدن مأذون به شرعا أو غير مأذون به شرعا؟ مأذون به شرعا. ثالثا: هل هو منفعة مقصودة ولا غير مقصودة؟ منفعة مقصودة ويطلبها العقلاء، إذن هي جائزة ولا بأس بها. أي شيء استوفى هذه الأشياء حتى ولو استأجره للكتابة تقول هذه منفعة مأذون بها شرعا ومقصودة شرعا فحينئذ تجوز. إذا استأجر الحمام من أجل يغتسل فيه في زمان من البرك، إذا كان هناك البرك يغتسل فيها وكان ذلك على وجه لا فتنة فيه ولا عري فيه ولا محظور فيه فلا بأس. لكن السؤال، المصنف رحمه الله قرر أنه لا تصح الإجارة حتى نعلم الأجرة. فلو أنه دخل الحمام ولم يحدد الأجرة، أو ركب السيارة ولم يحدد الأجرة، أو نحو ذلك من الأعمال ولم يحدد فيها الأجرة، قال يرجع فيها إلى المعروف إلى العرف. حينما تدخل مع الناس في مكان مؤجر وأنت مع الناس كأنك تقول مثلي مثل الناس ويقول لك أجرة مثلك، ولا وليس من حق لو كان الإجارة إجارة الحمام الساعة بـ20 فجاء يطالبك بـ25 ليس من حقك، من حقك تقول لا أدفع إلا الـ20. ولو جاء المستأجر يدفع 15 والناس تدفع 20 ليس من حقك، ويقول له يجب عليك دفع 20. إذن إذا سكت عن الأجرة رجع في ذلك إلى العرف. وكان بعض السلف كما جاء عن ابن سيرين كما ذكره الإمام البخاري أنه استأجر دابة من رجل واتفق معه قبل أن يأخذها، فلما مضى حمل له متاعه وأعطاه الأجرة، فجاءه بعد أيام وأخذه إلى نفس العمل ولم يتفق معه، لأنه قد حصل قبل ذلك أنهما اتفقا بالأجرة، فسكت رب الدابة لأنه راض بالأجر المعروف، فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا. فإذا إذا كان قد سكت عن شيء معروف مثل السيارة تركبها إلى مكان وأنت تعلم أن أجرته 10 ريال أو 15 ريال فلا بأس إذا سكت الطرفان، لكننا كما قلنا الأفضل والأكمل أن تكون على بينة من أمرك وأن تحدد الأجرة، وذلك أضمن لحق الأجير وأضمن لحق مالك العين. أو سفينة، وهكذا السفينة وفي زماننا القاطرة الطائرة إذا جاء وركبها مثل القطار الآن يركب ثم يدفع الأجرة، فلو جاء وركبه وقال مثلا في بعض الأحيان تركب القاطرة أو يركب مثلا الأتوبيسات الباصات الموجودة في زماننا ثم يطالب بدفع الأجرة، فإذا قال لا ما أدفع كانت الأجرة ريالين فقال ما أدفع إلا ريال، ليس من حقي كذلك لأنك ركبت ولما ركبت رضيت بما تعارف عليه الناس، فأنا فالمعروف عرفا كم الخوف شرطا. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قرر العلماء رحمهم الله القاعدة الشرعية التي تقول العادة محكمة، والمراد بهذه القاعدة وهي إحدى القواعد الخمس التي قام عليها فقه الإسلام ودارت عليها كثير من مسائل الفقه وأحكامه، المراد من هذه القاعدة أن ما تعارف عليه المسلمون وأصبح عادة بينهم دون أن يعارض الأصول الشرعية أو يخالف الشرع فإنه يحتكم إليه، فتقدير الأجور وتقدير المستحقات يرجع فيها إلى العرف. ولو سألك سائل ما هو الدليل الذي يثبت أننا نرجع في تقدير الحق إلى ما تعارف عليه الناس، تقول إن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل حقوق المرأة حقوق الواجبة على المرأة القيام بها، الواجب على المرأة أن القيام بها، وكذلك الحقوق التي تدفع للمرأة بالمعروف، ورد ذلك إلى العرف. وبناء على ذلك فإن الحقوق تقدر بما تعارف عليه الناس وبما جرت عليه عادة المسلمين، فالشخص إذا اتفق مع غيره على إجارة شيء أو تأجير نفسه وسكت الطرفان فإننا ننظر إلى أهل الخبرة ونسأل أهل السوق والتجارة والمعرفة بمثل هذه الأمور، الشخص إذا ركب السيارة من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني كم أجرته؟ يقولون أجرته 100 مثلا، نقول يلزمك أن تدفع 100. فإذا طالب صاحب السيارة أو العين المؤجرة بأكثر لم يكن من حقه ذلك، ولو أراد المستأجر أن يدفع الأقل لم يكن من حقه ذلك، فيرجع إلى العرف لأن سكوتهما يوجب رد المعاملة إلى الأغلب والأكثر، فما درج عليه الناس في تعاملهم وكان عليه أغلب التعامل فالحكم إليه والمصير إليه. ولو استأجر منه بيتا أو شقة ولم يتفقا على الإجرة ثم اختصما في النهاية، فنسأل أهل الخبرة وأهل العقار ونقول لهم الشقة التي تكون من 4 غرف أو بهذه الصفات في الموضع الفلاني كم أجرتها في السنة كم أجرتها في الشهر؟ قالوا أجرتها 10,000 ريال
نقول للأجير للمستأجر ادفع 10,000 ريال، فلا يجوز له أن ينقص عنها، ولا يجوز لرب الشقة وصاحبها لرب الشقة وصاحبها أن يطالب بالأكثر. وهكذا بالنسبة للعامل، لو استأجر العامل وعمل عنده العامل وجلس في عمله سنة وقال له أعطيك ما يرضيك نتفق بعدين أو لا يكون إلا الخير أو نحو ذلك، فرضي العامل بذلك، نقول لأهل الخبرة إذا عمل العامل سنة كاملة في سقي الأرض أو رعي الدواب في هذا الموضع أو في بهذه الطريقة كم أجرته؟ قالوا أجرته مثلا 20,000، نقول يجب عليك أن تدفع 20، وقف على هذا المسائل، وبناء على ذلك أنصفنا الطرفين، فنحن لن نطالب رب العمل بأكثر من حق مما يجب عليه، ولم يعطي العامل أكثر من حقه، ونقول سكوتكما عن الزيادة والنقص، كون العامل ما طالب بأكثر عن العرف، وكون صاحب العمل ما طالب بالأقل، يوجب البقاء على المعروف والشائع والغالب. وهذا ما يحتكم فيه من مسائل أهل الخبرة، مثل هذه المسألة تعتبر من مسائل أهل الخبرة، أي يرجع فيها إلى أهل الخبرة والنظر. نعم.
أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة،
نفس الأمر، كلها هذه أشياء، مثل لو دفع ثوب لغسال ليغسله ثم قال الغسال أعطني 20، سألنا أهل الخبرة قال ما أعطيك إلا 10، سألنا أهل الخبرة فقالوا أجرة غسيل هذا الثوب 15، أجرته 20، نطالبه بالـ20 ويدفع هذا المبلغ الذي جرى عليه العرف. وهكذا بالنسبة لبقية المسائل. إذن المعروف عرفا كالمسبوق نصرا، فإذا سكت المتعاقدان رجع إلى العرف، وهذا لا ظلم فيه ولا ضرر فيه، لا على رب المال ولا على العامل. لكن لو اتفق الطرفان، لو كانت أجرة السيارة في العرف والشائع 100 ريال، ولكن صاحب السيارة قال أنا ما أؤجرها إلا 1,000، نقول من حقه، يعني لو جاء إلى رب السيارة وقال له بكم تذهب لي إلى المدينة، قال أنا أوصلك إلى المدينة 1,000 ريال، قال رضيت والأجرة الموجودة 100 ريال، نقول إذا اتفقتما وتراضيتما على ذلك يلزمك أن تدفع 1,000، ويلزمك أن تدفع هذه الأجرة لأنك رضيت بذلك، وإذا رضيت بذلك يلزمك، لأن هذا عقد، الله أمر بالوفاء بالعقود. فالشخص قد لا يرضى لنفسه أن يذهب إلى 100 ب200، أو تكون عند صاحب السيارة ظروف أو عنده مصالح، لو جلس يحصل 200 ريال بدل أن يسافر ويتعب، فقال له أنا ما أرضى إلا 300 ريال حتى يستطيع أن يضحي بظروفه ويستطيع أن يتحمل مشقة الذهاب ونحو ذلك. وهكذا بالنسبة للمواسم، تقدر الأجرة بالمواسم، مثلا لو كان الذهاب إلى الحرم 20 ريال، لكن في الأيام الحرجة والضيقة يكون 40 ريال، وركب معه ثم أعطاه 20، لمن حقه أن يطالبه بالـ40، لأن ذلك الوقت وشدة الزحام وشدة المواسم لها أجرة تخصها، هذا الذي جرت عليه العرف، وهذا الذي من حقه. كذلك إجارة الدور والبيوت ونحنها تقدر في المواسم بأجرة مثلها. نعم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي أن معرفة الأجرة من شروط صحة الأجارة، مع أننا نرجع إلى العرف إذا لم تسمى الأجرة، هل يعني أنه لا يبطل العقد إذا لم تعرف الأجرة؟ أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبالنسبة لمعرفة الأجرة تشمل معرفة الجنس والنوع والقدر. فإذا قال له استأجرتك على أن أعطيك ذهبا أو أعطيك فضة أو أرضيك بالريالات أرضيك بالفضة، رجع إلى التقدير بالعرف، وبناء على ذلك إذا كان هناك عرف يقدر به الشيء فلا شك أنه يجوز، فتصبح مسألة العرف في حال وجود الجنس والنوع والقدر في العرف، وتصبح مسألة الشرطية للصحة كأصل عام. وتوضح ذلك أكثر تقول كالآتي: الأصل أن الإجارة لا تصح إلا إذا عرفت الأجرة، هذا أصل، لكن إذا كان هناك عرف، انتبه، إذا كان هناك عرف وأنتم تعلمون أنه ليس كل إجارة فيها عرف. يعني مثلا الآن ممكن أن يستأجره في حمل الحديث في موضع لا يحمل فيه الحديث، وممكن أن يستأجره في عمل لا يوجد هذا العمل وليس له عرف في موضع، فالإجارة باطلة من حيث الأصل، لكن أجرة المثل تقدر إذا تم العقد. يعني لو تمت الإجارة ومضيت الإجارة يعني أتم العامل العمل ثم بعد ذلك طالب بالأجرة، حينئذ تقدر بالمثل. لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل إذا لم يكن لها عرف ولم يكن لها تقدير فإن الإجارة باطلة. وبناء على ذلك لو اتفق معها على إجارة بمجهول تقول العقد باطل، لكن لو أتم هذا العقد الباطل أتم ونظر فيه وقام العامل فإن العامل يستحق مالا ويستحق حقا فيقدر بأجرة المثل. وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله يجعل سكوت العاقدين، قال في الحمام والقصار ونحوها من المسائل فخصص، لكن معرفة الأجرة كشرط عنا ولا تعارض بين عامل وخاص. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الأصل عدم صحة الإجارة في الأجرة المجهولة، ما تصح. لكن لو أنه دخل وفي عرف فنقول صحيح أنها لا تصح، لكن المعروف عرفا كالمشروطي شرطا، هذا بالنسبة للأشياء التي فيها عرف سائع ذائع وأشياء خاصة، وهي الأشياء التي تكثر بها وتعم بها تعاطي الناس، مثل ما تأتي وتسحب رغيف الخبز وأنت تعلم أن قيمة رغيف الخبز نصف ريال أو قيمة ريال لأنه شائع وذائع، ما تأتي وتقول أشتري منك رغيف الخبز بنصف ريال أو بيعني رغيف الخبز بنصف ريال، لأن هذا ترك في العرف وانتهى الأمر. فإذا وجد الشيء عرف وسكتا من أجل هذا العرف فإنه يصح، أما من حيث الأصل فإنه لا يجوز للعاقدين أن يتفق على إجارة من المجهول. فلو تم العمل وأتم العامل العمل فإنه يقدر بإجرة مثله كما ذكرنا.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، في استئجار الضئر هل يشترط أن تعلم مدة الرضاع ومعرفة عمر الرضيع وموضع الرضاع؟ أسألكم الله.
لا بد من هذا، سيأتي إن شاء الله تقدير العمل. وإذا كانت هناك إجارة للمرضعة فإنها تجري على ثمن الإجارة، في المرضعات لهن ثمن أن ترضع الصبي في أول النهار ترضعه في أوسط النهار ترضعه في آخر النهار، فهذا أمر درج في العرف، ترضعه إذا احتاج إلى الرضاعة هذا أمر فيه عرف، ولذلك يحتكم في تقديره وضبطه إلى العرف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كانت الجهالة في المنفعة تؤول إلى العلم، هل تجوز الأجارة عليها؟ أثابكم الله.
إذا آلت إلى العلم على وجه لا غرر فيه فلا بأس بذلك، يجوز أن يستأجر أمرا مجهولا يؤول إلى العلم عند الشروع في العمل أو عند ابتدائه، ويكون ذلك على سبيل الخيار للعامل عند ابتدائه، مثل ما يقع الآن، تقول للعامل عندي عمل في البيت وأعطيك 100 ريال على أن تعمل في هذا العمل، قال أريد أن أرى هذا العمل، فأخذته إلى البيت ونظر مثلا الكسر أو تكسير المحل أو الشيء الذي تريد أن يقوم به، فنظر إلى ذلك وآل الأمر إلى العلم فلا بأس بذلك. وهكذا إذا كان على سبيل الخيار على الصفة التي ذكرناها في مسألة خيار الرؤية والصفة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يلزم عقد الإجارة بمجرد الاتفاق والتفرق من المجلس أم لا بد من استلام العين المؤجرة؟ أسابكم الله.
عقد الإجارة لازم، ولزومه بالإيجاب والقبول والاشتراك عن المجلس على أصح أقوال العلماء، مخرجا على خيار المجلس في البيت، وسنذكر هذا إن شاء الله. ولم يخالف في لزوم عقد الإجارة إلا بعض العلماء رحمه الله، قولهم مرجوح. واحتج جمهور العلماء على لزوم عقد الإجارة بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا اتفقت مع رجل على استئجار شقة أو اتفقت مع رجل على أن يعمل عندك وقال لك رضيت وحددت من أجرة وتملك الشروط ثم قال رجعت عن قولي بعدما أوجب فليس من حقه الرجوع، ويلزمها أن يتم الإجارة إلا في أحوال مستثناء سنبينها إن شاء الله، وهي الأحوال التي يجوز فيها رجوع الأجير وكذلك رجوع رب العين عن إجارتها، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا اتفقت مع الراكب بمبلغ معين
ثم حصل هناك تأخير مثل زحام شديد أو بعد الطريق غير المتوقع، هل يجوز لي أن أطلب زيادة على الاتفاق أسافكم الله؟
بالنسبة للزحام وما يقع من المشقة، فهذا ليس من حق رب السيارة صاحب السيارة أن يطالب فيه بالأجرة الزائدة. والسبب في ذلك أنه مما جرى فيه العادة والعرف تكون الشوارع ميسرة وتكون الشوارع مغلقة على حسب أحوال الناس وما جرت فيه عادة الناس. أما أن يقال أن في إذا ركب معه ثم وجد الزحام طالبه بزيادة في الأجرة أو نحو ذلك فلا، فهذا من غرم المنافع الذي يتحمله من ربح الأجرة وله غرمها وعليه غرمها. وبناء على ذلك لو كان الطريق فيه عطل وتأخر فإنه لا يطالب بأجرة زائدة على أجرته، لأنه لم يزد على العمل الذي طلب منه، لم يزد عليه. أنت استأجرته لمثلا 7 كيلومتر أو 10 كيلومترات، أقام الإجارة فأوصلك 10 كيلومترات، كون يتأخر أو لا يتأخر هذا أمر يختلف بحسب اختلاف الأحوال والظروف، لا علاقة له بالإجارة ولست بمتحمل لذلك، وهذا شيء ليس بيدك ولا بيدي. وبناء على ذلك يتحمل هو المسؤولية كما أن له غرم الإجارة فعليه غرم عقدها، والله تعالى أعلم. مثلا قالوا لو أنه اتفق معه على عمارة يعني قالوا بناء المساكن، الآن لو فتح هذا الباب كل ما طرأ شيء لطالب العامل ممكن يتفق معك على بناء العمارة بمليون، ثم تتغلى الأشياء وترتفع وتصبح قيمتها مثلا 3 أضعاف، جاء وقال لك لا أنا اتفقت معك وقيمة كذا وكذا، تقول له لا أبدا، نحن اتفقنا على أن نستبني، لو أن هذه الأشياء رخصت ليس من حقي أن أطالبك بالنقص، وإذا غلت ليس من حقك أن تضع، لك الغم وعليك الغرم، وهذا أصل شرعي أنه يتحمل غرمها كما أنه يأخذ غرمها. لو أن الأشياء رخصت والعمال رخصت أجرتهم ما يأتي ويقول لك خذ الزائد، ولا يمكن أن يقاطع أحد أحدا بهذا. الشريعة لو فتحت هذا الباب لحصل بين الناس من فوضى ما الله به عليم. ولذلك إذا اتفق على شيء وأتم الشيء على الثمن والاتفاق الذي وقع بين الطرفين يتمه على ما اتفق عليه، له غنمه وعليه غنمه، ولا يتحمل بعد ذلك لا رب العمل ولا العامل ما يقع من الأمور الطارئة، مثل ما يقع في البيع، فقد يشتري العمارة بمليون ثم في اليوم الثاني بعد أن اتفق وتم البيع تصبح قيمتها 10,000 ريال، ولو اشترى العمارة قيمتها 1,000,000 في اليوم الثاني جاء أسبوع وشاف قيمتها 10,000,000. أبدا ليس للحق أحد الطرفين أن يرفع ما دام أنهما قد اتفقا، وكأنهما حينما اتفقا على الإجارة على أن يبني له عمارة بعد السنة أو بعد الشهر تحمل مسؤولية السنة وتحمل مسؤولية الشهر غرما وغرما، وهذه التحمل وهذا التحمل للتبع والمسؤولية متعلق بالطرفين، كما أن رب المال ملزم كذلك العامل والمقاول ونحوهما ملزم بإتمام الصفقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.